بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، نحمده جل جلاله ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أذن لنا بإقامة بيوته في الأرض، نأوي إليها ونعبده فيها ونسكن في رحابها، فتقضى حوائجنا وتذهب همومنا وتستريح نفوسنا بدخول المساجد، فلا حرمنا الله منها أبدا حتى نلقاه على حبها واعتيادها. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وعلم الأمة قيمة بيوت الله في أرضها وبين بيوتها، وأن المساجد في البلاد نور وبركة وسكينة ورحمة، مهبط الوحي ومهبط الخير ومنزل السكينة ومكان اجتماع الملائكة، حتى عرفت الأمة قيمة المساجد فلزمتها أزمانا طويلة سعدت فيها في جنبات المساجد ونعمت فيها برحمات الله الواحد. فنسأل الله أن يحفظ علينا مساجدنا، كما نسأله أن يصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، صلاة تتكافأ مع تعليمه للناس الخير، وتتوازى مع بره بالأمة وتعليمه لها، أو يزيد على ذلك من فضله سبحانه. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا تحت مظلة بناء المجتمع المسلم والأسس اللازمة لذلك، أخذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى وبالتالي لا يفعل عن الهوى. كل ذلك ما هو إلا وحي يوحى إليه من ربه فيفعل أو يتكلم وتتلقى الأمة من بعده. وبمناسبة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تذكرنا بذلك الموقف العظيم الذي جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية للتأريخ وانطلاقة للتاريخ الإسلامي، فصار المسلمون يؤرخون بسنة كذا من الهجرة، لما للهجرة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وفي منظور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حكم الله عز وجل من مكانة عالية، من جزاء عظيم وتقدير بالغ، لأنه كان فيها من التضحية ما لم يكن في غيرها، وكانت بعدها نصرة الدين ورفعة الحق. فبهذه المناسبة التي تؤجج في نفوسنا وتذكرنا بتلك المشاعر العظيمة وتلك المواقف الجليلة، تذكرنا بمواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحيتهم جميعا في سبيل الله، بهذه المناسبة نحاول أن نستقي بعض الدروس. ودرسنا هذا العام أسس بناء المجتمع، وذلك لشدة حاجة المجتمع الإسلامي اليوم لمثل هذه الأسس ومعرفتها ومراجعتها، لعلنا نستطيع أن ننهض بها من وحدتنا ومن تخلفنا وتقاعدنا عن الحق. فإن المسلمين اليوم في حالة تمزق ما أظن أنها مرت بهم من قبل، فنسأل الله أن يعيدنا على منهاج النبوة وعلى هدي وحي السماء، إن ربنا على كل شيء قدير. أخي المسلم، عرفنا الأساس الأول في جمعتنا الماضية، ألا وهو إعداد الفرد، وهذا أخطر إعداد، هذا هو اللبنة التي سيقوم بها البناء. ولذلك استغرق في بنائه وإعداده 13 عاما من المعاناة والصبر والتعليم والتربية على كل المحاور وفي كل المجالات. فهاجر إلى المدينة وأسلم فيها من أهلها رجال أعلنوا نصرتهم للحق، بل افتداءهم للحق بأنفسهم وأموالهم وما تملك أيديهم وما بين أيديهم وما خلفهم. الحق هو أحب شيء إليهم، ولا أحق في حياتهم من دين الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وهديه. فعلى أساسهم قام المجتمع الإسلامي الأول قياما قويا صحيحا محكما. واليوم مع الأساس الثاني الذي يؤسسه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان من الغريب المخالف لعادة الملوك في زمانهم ومن قبلهم أن إذا دخل ملك بلدا وفتحها اهتم بأن يبني لنفسه قصرا أو مستراحا يأوي إليه ويأمن فيه على نفسه إذا جاء هذا البلد أو أقام فيه، هذا هو أول ما يفكر فيه. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك تماما، فأول ما اتجه إليه فكره وتوجهت إليه همته بناء بيت عام للأمة، وهو واحد منها. نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو الإمام، هو المتحدث، هو الهادي والواعظ والمعلم، هو القائد، ولكن هو فرد من هذه الأمة. فبنى بيتا للجميع، وذلك لم يكن منه ذاتيا، بل كان كما نعلم دائما وحيا من الله تبارك وتعالى. دخل المدينة عليه الصلاة والسلام وخرج أهلها متسابقين إليه، كل يريد أن يأخذ بزمام ناقته لينزله عليه ضيفا في بيته ويتشرف بضيافة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم في بيته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. حتى الناقة النبوية موجهة بالوحي، وعلم الله نبيه ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: دعوها فإنها مأمورة. وإذا بها تمشي وحدها دون قيادة من البشر حتى تبرك عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أحد أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركت هناك عند أرض فضاء بجوار ذلك البيت، كانت تلك الأرض لغلامين يتيمين في المدينة، فيها بعض نخل وشيء من شجر، وفيها بعض قبور للمشركين الذين ماتوا قبل الإسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفصح عما أوحي إليه، وأنه سيتخذ هذه الأرض مسجدا وسوف يبنيها مسجدا. فساوم عليها الغلامين وقد استعدا وأبديا رغبتهما في التبرع بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على إعطائهما حقهما. وأمر بهذه الأشجار فقطعت، وبتلك القبور فأزيلت وذهب بها إلى مكان آخر، وبقيت الأرض طاهرة معدة للبناء. ثم أقيم المسجد بما تيسر لديهم يومها من أساليب العمران، بنوه باللبن بالطوب الني كما يقال عنه المصنوع من الطين، وسقفه من جريد النخل، وأعمدته من جذوع النخيل، واتخذ منبرا وعلامة للقبلة أيضا من خشب النخيل، والمنبر كان جذعا يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وفرشه بالتراب والحصى حيث ميزنا الله على الأمم كلها من قبلنا، فجعل لنا الأرض تربتها طهورا، كل تربة الأرض طهور إلا ما طرأ عليه ما ينجسه كالمقابر والمزابل فلا يصلى فيها، إنما الأرض كلها لنا مسجد وتربتها طهور. وهكذا أقيم المسجد. ثم أقام النبي عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد بعض بيوته التي عرفت بالحجرات. والسؤال هنا بعيدا عن قصة المسجد وبنائه ومساحته، كل ذلك معروف أو يمكن أن يعرف وقد سمعناه قبل ذلك، لكن نريد التقاط الدرس المهم. لماذا كان المسجد، ولماذا كان المسجد أولا؟ لماذا بنى مسجدا؟ ولماذا بدأ به؟ إنما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لوحي الله استكمالا لبناء المجتمع، فهذه هي المرحلة الثانية. فالمسلمون متآلفون نعم، ولكن هؤلاء مهاجرون من مكة، وهم رغم أنهم كلهم مهاجرون إلا أنهم من قبائل شتى، هذا من قبيلة كذا وذاك من قبيلة كذا، وعندهم من التاريخ الماضي ما يمكن أن يفرق بينهم من جديد. وهؤلاء أنصار أهل المدينة المؤمنون رضي الله عن الجميع، هؤلاء الأنصار نعم هم مسلمون نعم، وكلهم أنصار ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينتمون إلى قبيلتين عظيمتين في يثرب قديما، الأوس والخزرج، وبينهما أيام وحرب سجال طويلة قديمة. هؤلاء انتصروا يوم كذا، وأولئك انتصروا يوم كذا، وكل ضرب الآخر ضربة لا ينساها في قديم الزمن قبل أن يأتي الإسلام فتشرق به نفوسهم. فربما هذا التاريخ القديم والنزاع القديم ربما فرق بينهم من جديد. وهؤلاء أهل مكة وأولئك أهل المدينة أسباب للفرقة، فكان ولا بد من إيجاد بيت واحد وبوتقة واحدة يدخلها كل هؤلاء المسلمون لينسوا كل هذه الفوارق التي من شأنها أن تفرق بينهم من جديد، وليتربوا في المسجد على أساس جديد من دين الله عز وجل يربط بينهم ويسمو بهم فوق كل الروابط البشرية، ويعلو بهم فوق كل تلك الفوارق التي تنزع في القلب وتدعو إلى الفرقة والخلاف والشتات. لابد أن يسمو فوق ذلك، لابد أن يرقوا فوق ذلك. فديننا يعلمنا الرقي ويعلمنا الحضارة بمعناها الصحيح، دين متقدم متطور متحضر راق بأهله، وهو راق أصلا في ذاته، فإنما نزل من السماء ولم ينبت من الأرض، فكفاه بذلك رقيا. وحين ينزل على أهل الأرض إنما ينزل عليهم ليرقى بهم إلى السماء، هذا هو مقصود الدين. فبنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وبدأ دروس التربية فيه. فكان المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهكذا تعلقت به القلوب، على أنه دار عبادة يصلون فيه كل صلواتهم كانوا يصلونها في المسجد، لا يحبون أن يصلوا في بيوتهم. ولو صلينا في بيوتنا ما رأيتك ولا رأيتني، ولا جاورتك ولا جاورتني، فتبقى الفوارق بيننا. لكن التلاصق والتماس في صف واحد له منافعه وفوائده، من إشاعة التواضع والإخاء والمحبة والتراحم. كلما اقتربنا من بعضنا اقتربت منا رحمة الله عز وجل، وكلما اختلطنا ببعضنا كمسلمين طاعة لله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم تلبست بنا رحمة الله وتنزلت علينا في قلوبنا، في بيوتنا، فيما بيننا، في كل مكان. يرحمنا الله عز وجل برحمة بعضنا لبعض. فلو صلى الصحابة في بيوتهم كما شاءوا وكما أرادوا دون مسجد يجمعهم لبقيت تلك الأمور لتفرق بينهم من جديد، وخاصة هناك اليهود في المدينة والكفار في مكة لم يسكتوا عن إحياء تلك الأمور التي من شأنها أن تمزق المسلمين. ومر حبر يهودي يوما ومعه غلامه، يعني عالم يهودي، وإذا كان هذا هو قلب العالم وروح العالم وقصد العالم فما بالك بالجاهل. مر حبر يهودي ومعه غلامه بجمع من الصحابة يجلسون عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيه، وفي جلسة كلها مؤاخاة ومحبة ومودة، يتسامرون بحديث فيما بينهم، وفيهم من هو مهاجر، وفيهم من هو أنصاري، وفيهم من هو من قبيلة الأوس، وفيهم من هو من قبيلة الخزرج، قبائل مختلفة. كانت بينهم نزاعات وشقاقات في الجاهلية نسوها الآن، ويجلسون مع بعض، يجلسون مع بعضهم في جلسة رحيمة رؤوفة طيبة. فغاظه ذلك وقال لغلامه: هلا أتيت هؤلاء فذكرتهم بأيامهم في الجاهلية؟ قال: نعم أفعل، حتى يعلم الشباب ويعلم الغلمان الصغار والبنات الصغار أن أحدهم يستطيع أن يؤدي دورا نافعا. هذا غلام يهودي يؤدي دورا نافعا لهم كيهود في تمزيق المسلمين، هو دور إفساد النعم في المسلمين، ولكن فيما يبدو لهم هو نافع لهم هم. فتستطيع أنت ومعك الحق ومعك الدين أن تقوم بدور نافع عظيم، ولكن استفد في ذلك بورثة الأنبياء العلماء، وخذ عدتك في ذلك من القرآن والسنة، ينفع الله بك في الآفاق. ولا تستصغر نفسك عن تحمل المسؤولية تجاه دينك. وإذا كان هؤلاء هم الصغار فما بال الكبار، ماذا شغلهم عن دين الله؟ ذهب الغلام وجلس بين المسلمين بحكم ما بينهم من معاهدات سلمية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأخذ طرف الحديث منهم في بعض الكلام، ثم أداره على ما يريد عالمه ومرسله، فذكرهم بأيام الجاهلية بحسن نية وبطيب قلب. انساق المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجلس، انساقوا وراء حديث الغلام دون أن يشعروا، فإنه لم يأتهم مباشرة، وإنما جذبهم بطرف الحديث هكذا، فتذكروا وقالوا: لقد لقنا الأوس يوم كذا درسا عظيما. فرد بعض أهل الخزرج: أما نحن فقد أعطيناهم ردا مفحما، وقتلنا منهم كذا وكذا، أما نحن وأما نحن. ارتفعت الأصوات، تعالت أصوات الناس فخرا بما كان بينهم في الجاهلية، وكأنهم نسوا أنهم صاروا مسلمين في بوتقة واحدة، حتى تجاذبوا السيوف، كل سحب سيفه ليتقاتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في وقت راحة يجلس مع شأنه، وإذا به يسمع قعقعة السلاح، سحب السيوف من أغمدتها أحدث صوتا وكأن هناك حرب، وكأن هناك حربا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يلبس إزارة وهو ما يستر أسفل البدن، دون أن يلبس رداءه، وإنما خرج يجر رداءه، لأن الوقت لا يتسع للبس الرداء، ولأن الأمر عاجل جدا، فخرج على أصحابه وهو يجر رداءه ويقول: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أيقاتل بعضكم بعضا يا مسلمون بدعوى الجاهلية وأنا حي بينكم؟ فكيف بكم بعد أن أموت؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فساعتها أدرك المسلمون خطر ما وقعوا فيه وخبث من أوقعهم في ذلك، فأعادوا السيوف إلى مكانها خضوعا لله وانصياعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى أخوتهم ومحبتهم. هذه المحبة الشديدة، هذه الأخوة، هذه الألفة كانت في مسجد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه العبادة، فكانوا يصلون كل صلاة في المسجد، حتى قال لهم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقالها بهذا الأسلوب العظيم حتى يرغبهم في صلاتهم في البيوت كما يصلون في المسجد، لئلا تكون البيوت قبورا، ولكن اجعلوا النوافل والتطوعات في البيوت، حيث لا ينبغي أن أتصدق بصدقة أو أحسن إحسانا فأذيعه على الناس وأمام الناس، إنما أخفي صدقتي، وهذه كالصدقة أتصدق بها على نفسي عند الله عز وجل تنفعني يوم القيامة. لا ينبغي أن تعرف بكم تصدقت ولا أن أعرف بكم تصدقت أنت، كل يخفي عمله النافلة، أما الفريضة فهذه لا فضل فيها لأحد، إنما وجب علينا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فتصلى في المساجد لأنها واجبة على الجميع، الكل واجب عليه أن يصلي هذه الصلوات، فلا يدخلها الرياء. لا أستطيع أن أرائي أقول: والحمد لله صليت اليوم صلاة الظهر، الحمد لله صليت اليوم صلاة العصر، وأنت صليتها وهذا وذاك وكلهم، وواجب على الجميع أن يصلوا هذه الفريضة، لكن الرياء يدخل فيما يقوله بعض الناس: صليت الليلة 10 ركعات بالليل، ما شاء الله. إن قالها على سبيل الإعجاب بنفسه والتفاخر بين أصحابه فسلام الله على عمله، لا ثواب له في الآخرة، نعوذ بالله، وذلك هو الرياء. وإن قالها ليعلم غيره وأمن على نفسه من الرياء، لا يقولها فخرا، وإنما أقولها لأربي من معي على ذلك وليعلمه، فإذا سمع أني صليت كذا استصغر نفسه واستحقر عمله وقام من نومه ليلا ليصلي مثلي أو أحسن مني. فإن قلتها بهذه النية فلا حرج، لكن الأولى أن تخفى في جوف الليل والناس نيام. وهكذا صلاة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني فليصلها في المسجد. وشدد النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وعلى المسلمين من بعدهم في الصلوات في المساجد، وذلك لأن عمارة المسجد الحقيقية لا تكون إلا بعمارة الناس لها، باعتيادها، بدخولها، بالمكث فيها والبقاء فيها للصلاة والتسبيح والذكر وغير ذلك. حتى أوشك النبي عليه الصلاة والسلام وهم ذات ليلة، وأخبر أصحابه بذلك الهم، أي بتلك النية، أنه هم أن يأمر المؤذن للعشاء فيؤذن، وأن يأمر أحد أصحابه ليؤم الناس مكانه، ثم يرجع هو إلى قوم يصلون العشاء في بيوتهم فيحرق عليهم بيوتهم، لأنهم يصلون العشاء في بيوتهم، فكيف بمن لم يصل العشاء أصلا؟ فمهم جدا أن يعتاد الناس المساجد، فهي دار عبادة، دار تعليم، جامعة للتعلم، فيها كل الدروس. حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، وكان العلم لا يدرس إلا في المساجد بمختلف فنونه وتخصصاته، المساجد هي منبع الخير ومنبع العلم. ثم لبس على المسلمين الأمر فبنيت لهم مدارس، وبنيت لهم جامعات، حتى وإن ولدت هذه الدور فلا ينبغي أن يخلو بيت الله من العلم أبدا. فمدارسنا وجامعاتنا لا ينبغي أن تصرفنا عن المساجد لنتعلم فيها، فعلم المساجد فيه مواعظ، فيه رقة. أما تلك الدور التي أنشئت للتعليم ففيها تعليم أصول العلم وتربية العالم وتخريجه، لا مانع، لكن يبقى في المسجد شيء من العلم، الدروس، ونحضرها، والشيوخ يحضرون لأداء الدروس في المساجد. لابد أن نحفظ هذا العهد، ولا نقصر المساجد على الصلاة فقط، إنما صلاة وتعلم. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كل شيء في المسجد، كل الدروس في المسجد. يحدث أمر، يذهب عامل يجمع الزكاة فيأتي بالزكاة التي أعطاه الناس إياها، وقد أهديت إليه هدية في الطريق من بعض الناس، هذه زكاتي وهذا لك، هذه هدية لك، شيء من ذهب. فحفظه الرجل بأمانته في مكان خاص بعيدا عن مال الزكاة، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم له زكاة المسلمين التي جمعها، وقال: وهذا أهدي إلي. هذه رشوة، إن لم يترتب عليها هذا العام فائدة لصاحبها الذي أهداها، في العام المقبل لو أعطاه زكاة رديئة وليست حسنة سيقبلها منه، لأنه أخذ منه هدية في العام الماضي، وربما تعود فجاء الطمع في نفسه أن يأخذ هدية أيضا هذا العام، وهكذا. فهي رشوة، وهذه مفسدة للقلب ومضيعة للأمانة، أمر عظيم خطير، لو صار ظاهرة لأفسد الدنيا كما نشعر به الآن. ولذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر في غير يوم جمعة وفي غير صلاة جمعة، صعد المنبر وقال: ما بال أحدكم، بعد أن جمع له الناس، ما بال أحدكم يذهب ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه كان أهدي إليه؟ قد أخذ هذا البقشيش أو تلك الإكرامية لو كان قاعدا في بيت أبيه وأمه، لو كان يعمل في عمل آخر غير هذا أكان يعطى هذا العطاء أيضا؟ واحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام من الغضب، فتنازل الرجل عما معه وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في مال الزكاة ينتفع به كل المسلمين. هكذا تربية علم في كل شيء. كذلك كان المسجد في حياة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبة برلمان، كمجلس الشورى والشعب في زماننا، كالمكان الذي يستقبل فيه الملك الوفود التي تفد إليه من هنا وهناك. أي وفد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام أو يفاوضه في مفاوضة ومعاهدة أو في أمر ما، يستقبله في ناحية من المسجد. إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس ليعد أمرا معينا أو يستشيرهم في أمر خاص أو ما إلى ذلك، أمر يعم الأمة، كان يجمعهم في المسجد. إذا أراد أن يجيش جيشا فيعد مقدمته ومؤخرته وميمنته وميسرته ومن هنا ومن هناك، كان يعده من خلال المسجد. المسجد كان كل شيء في حياة الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك تعلقت قلوبهم به. كان المسجد منتدى، بلغة العصر نادي، هو النادي الذي يأتيه الصحابة فيستريحون فيه ويرفهون فيه ترفيها يليق بإسلامهم ويتناسب مع رجولتهم وقيمهم. فكانوا يأتون إلى المسجد في غير وقت صلاة ويجلسون فيه ويتذاكرون فيه أمورهم في الدنيا أو في الآخرة. ما كانوا دائما يتكلمون في الدين، ولكن أيضا كانوا يتكلمون في التجارات والبيع والشراء والعمل والزراعة وما إلى ذلك في شؤونهم العامة في داخل المسجد، ما لم يكن الحديث إثما، فكانوا لا يتكلمون به، يحفظون للمسجد حرمته ولكن يستريحون فيه الوقت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدث يوما ما بينه وبين فاطمة رضي الله عنها سوء تفاهم مما يحصل بين الأزواج، فتركها حتى لا يحتدم الخلاف ويشتد، تركها وذهب إلى أين؟ إلى المسجد، حتى أراده النبي عليه الصلاة والسلام لأمر فسأل عنه فوجده في المسجد، وجاء وجده نائما يتقلب في نومه من شدة النوم ما شاء الله وراحة النوم، يتقلب هكذا وهكذا حتى انكشف الرداء من على جنبه ونام بجنبه على الأرض، ثم انقلب مرة أخرى إلى الجهة الثانية وهكذا فظهر التراب على جنبه، التصق بجنبه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن خلافه مع ابنته، لا شأن له بذلك، هي وزوجها يتفاهمان على خير ويتوافقان على البر، أما هو فهو رسول معلم قائد يتكلم في هذا الشأن. فقال ملاطفا لصاحبه وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع فارق السن، قال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقولها من باب الملاطفة والمداعبة لعلي، ولذلك فرح بها ولم يحزن منها، بل كان يقول: إني أحب أن أنادى بها أكثر من اسمي، لأنها خرجت من فم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو أمامة رضي الله عنه يراه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في غير وقت صلاة فيسأله عن ذلك، فيقول: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم ركبتني. فدله على شيء يخلصه من هذا الهم، ووجد أبو أمامة الفرج داخل المسجد، الفرج من الديون، بدلا من أن يذهب إلى قرض بربا وأن يذهب إلى المشايخ يطوف بهم هنا وهناك ليسأل هذا وذاك حتى يجد من يوافقه ومن يوقع له بالموافقة، لا، إنما اذهب إلى المسجد وكلم ربك واتجه إليه، الله ينزل عليك الرحمة ويسوق لك الموعظة ويقضي لك شأنك. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا أن نقول في الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لكن قلها كما قالها أبو أمامة، بثقة في الله أنه سيفعل، وبثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى، ليس أمرا نجربه، ليس اقتراحا ننظر ماذا فيه ربما، لا، خذها بيقين، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. فيقول أبو أمامة: فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. المسجد باب فرج. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد ويجلس فيه في غير ساعة صلاة، لأنه لا يجد في بيوته التسع ما يأكله، جوعان ولا يجد ما يأكله في بيوته، فخرج إلى المسجد لعل الله يرزقه، وإذا بأبي بكر يأتي عليه للسبب نفسه فأجلسه معه، وإذا بعمر يخرج عليهم أيضا في الوقت نفسه، وإذا بالجوع هو الذي أخرجه أيضا، فأخذهما النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى بعض بيوت الأنصار عند بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، فكان الفرج وكان الخير، ورزقهم الله تعالى تمرا وماء وبلحا وماء وظلا، وقيل شوي لهم لحم أيضا، أكلوا وحلوا وشربوا وهنأوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عمر: يا رسول الله، ما دفعنا ولا اشترينا ولا جئنا من بيوتنا بشيء، هذا فضل الله نزل علينا. قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، أما أكلت وتنعمت؟ لتسألن يومئذ عن النعيم. المسجد منتدى لكل محتاج، لكل سائل، لكل مهموم، لكل من ركبه هم. المسجد كان مأوى لمن لا مأوى له. أبو هريرة رضي الله عنه حافظ السنة رضوان الله عليه وأمثاله من الفقراء الذين ليس لهم بيت في المدينة يأوون إليه، نصب لهم النبي عليه الصلاة والسلام عريشا في المسجد النبوي عرف بالصفة، وهو اسم للمكان الذي يجعل في ناحية معينة، صفة، فيه يبيت هؤلاء الفقراء، يطوفون بالنهار مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلمون ويسترزقون ما يأكلون وما يسد جوعتهم، ثم في النهاية يأوون بالليل إلى هذا المستراح. فكان المسجد مأوى لمن لا مأوى له. أشعر في ذلك بأن المسجد تخلل في عروق ودماء وخلايا أجسام الصحابة رضي الله عنهم، الواحد منهم ما عاد يستغني عن المسجد. ولذلك حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد حق لهم أن يتعلق قلبهم بالمساجد، ولكن كل الذي بيني وبين المسجد الآن أن أصلي فيه، فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي ليتعلق قلبي بالمسجد تعلقا كاملا. ولكن إذا علمت أن كل أموري مرتبطة بالمسجد عدت إليه واعتدت الذهاب إليه وأحببت الجلوس فيه. ولا يتعجل أحدنا ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد فيقول الشيخ أطال بنا، أقم الصلاة حتى نمضي إلى أعمالنا، لقد انتظرنا طويلا، كذا وكذا، يستطيل الوقت الذي يقضيه بالمسجد. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بخارج المسجد لا بالمسجد نفسه، لأنه ما عاد المسجد يشكل له إلا أنه دار عبادة فقط، وربما يأتيه أحيانا. إنما شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ومكنه في النفوس حتى جعله شيئا يتخلل القلب والدم، فما كانوا يستغنون عن المساجد أبدا ولا يشعرون بانفصام بينهم وبينها، إنما هي كل شيء في حياتهم، هي كل كيانهم، راحتهم، سكينتهم، فيه تتنزل الملائكة وتنزل الرحمة وتحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة، فيه الرحمات والسكينات والفرج كله من عند الله تبارك وتعالى في داخل المسجد. فتربوا في هذه البقعة التي كانت تقريبا كما ذكر 100 ذراع مربعا، 100 في طولها و100 في عرضها، وهكذا في بقعة صغيرة جدا تربى آلاف الصحابة على أخوة عظيمة لم ترى الدنيا مثلها، لم ترى الدنيا مثلها. دخلوا في المسجد فإذا بالصف واحد، الصف واحد لا يميز فيه واحد على الآخر، إلا أهل العلم وأهل القرآن وأهل الفقه يقفون جماعة خلف الإمام فقط، خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. حتى إذا حدث له أمر في الصلاة فلا يستطيع أن يتمها بسهولة، يمد يده ويستخلف واحدا من ورائه أو يشير إليه بإشارة أن يتقدم، فيتقدم الإمام الجديد يتم صلاة الجماعة بالناس بدلا من الإمام الأصلي الذي اعترضه عارض من حدوث حدث أو تذكر أنه على غير طهارة أو مرض أو غير ذلك. ونهى المسلمين أن يتخذ أحدهم مكانا ثابتا في المسجد، إنما حاول أن تجلس هنا وهنا وهنا وهنا. يبدو لنا في هذا أنه حتى لا يعرف الإنسان بمكان خاص في المسجد، ويشهد له كل مكان صلى وسجد فيه في المسجد، فيشهد له هذا المكان وهذا المكان وهذا الجانب وذاك الجانب. لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر حتى ينفرهم من اتخاذ مكان معين، نهانا في الظاهر عن هذا حتى لا نتشبه بالجمل له مبرك ومربط واحد، فيرتبط في أذهاننا بقاء في المسجد في مكان معين بدون داع وبين حال الجمل وهو حيوان، لا، أنا أفضل من الحيوان، ينبغي أن أتنزه عنه وديني ينزهني. ولكن أرى بهذه المناسبة في هذه السنة الطيبة حكمة بالغة، وهي من يقف هنا دائما ويقف هنا دائما لا يلتقيان أبدا، فأنت تعودت أن تقف على ميمنة الصف وأنا تعودت أن أقف على شمال الصف، متى نلتقي؟ متى أقف بجوارك ومتى تقف بجواري؟ تستطيع أن تتميز علي وأستطيع أن أتميز عنك، فتكون بيننا القطيعة والجفاء. لكن إذا نوعنا أماكننا، فمن وقفت بجواره في صلاة الفجر لا أجده جنبي في صلاة الظهر ولا في صلاة عصر ولا في صلاة مغرب ولا عشاء إلا قدرا غالبا من الله، ويكون مرة ولا يكون كل مرة. فكلنا يقف بجوار بعضنا، وفينا من هو صاحب منصب عال، في القوم أبو بكر، وفي القوم عمر، في القوم علي وعثمان ذو النورين رضي الله عنهم جميعا، وفي القوم بسطاء الصحابة رضي الله عنهم، فيهم الغني صاحب المال، وفيهم مثل أبي هريرة لا يملك من دنياه شيئا. حينما يقف هذا بجوار هذا بدوران في المسجد هكذا كل مرة في مكان، الكل يقف بجوار الكل، والكل يشعر بأخوته والتحامه مع الكل، فنشعر بقرب شديد واتصال وثيق لا ينفك بيننا أبدا. وما أجل حكمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عجب، فإنها وحي الله عز وجل. وإذا بهم في الصف يتجهون وجهة واحدة إلى قبلة واحدة، وإذا بهم يتبعون ويقتدون بقدوة واحد، الإمام، الإمام لا غيره ولا أحد من سواه. وإذا بهم يعبدون ربا وإلها واحدا، فليسوا كأهل الجاهلية: إلهنا خير من إلهكم، إلهنا أقوى من إلهكم، عندنا إلهان، عندكم إله واحد. لا، إنما الإله للجميع والرب للجميع واحد لا شريك له، الكل يطمع فيه ويرغب فيه ويرهبه ويخشاه سبحانه وتعالى. وكلنا نتحرك حركة واحدة ونصلي صلاة واحدة، ليست هناك صلاة مخصوصة للكبراء وصلاة مخصوصة للصغراء، ولا صلاة للأغنياء وأخرى للفقراء، الكل يصلي بعمل واحد، والكل يسمع نداءات واحدة: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا. تربوا على هذا التوحد البالغ العظيم، فلم يجدوا بينهم ما يفرق بينهم أبدا، فصارت هناك روابط قلبية أمستهم تلك الفوارق البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حتى صاروا إخوة في الله لم ترى الدنيا لهم مثيلا. وهذا يظهر أكثر في الأساس الثالث الذي نعيش معه إن شاء الله تعالى في جمعتنا القادمة بعون الله وتوفيقه، وهو الأخوة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. ولنا فيها عبرة في هذا الزمان وهذه الأيام، وهذا دين إلى آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا كان بناء المسجد في المجتمع المسلم أساسا قويما، وكان من بنود ذلك أيضا أن المساجد لا تحمل اسما لواحد من الخلق. ما ينبغي أن نقول مسجد الشيخ فلان ونسمي المسجد بذلك، أو مسجد الحج فلان، أو مسجد اللواء فلان، إلا على سبيل التمييز فقط. أما التسمية الحقيقية ينبغي أن تنسب لله، ومعناها الواقعي ينبغي أن يكون أيضا لله، إنها بيوت الله. وبهذا عالج الإسلام مسألة مهمة في نفوس أهل الجاهلية وفي نفوس المسلمين حديث العهد بجاهليتهم الأولى، فكانت في حياتهم الأولى دور واسعة تجمعهم أيضا، يجلسون فيها ويتناقشون فيها بعض أمورهم، وكان لهم أيضا فيها إكرام من طعام وشراب وراحة وما إلى ذلك، راحة بدن. تلك هي التي عرفت في الجاهلية بالنوادي: نادي أبي جهل، نادي أبي الحكم، نادي الوليد بن المغيرة، نادي فلان. كل واحد كبير في قبيلته يقيم هذا النادي، مبنى واسع فيه طعام وشراب ومستراح، من أراد أن يأكل يشرب ينام على نفقة ذلك الكبير. وهو فخور بذلك أنه يطعم هؤلاء الناس جميعا، ويفتخر كل واحد منهم أن يكون عنده العدد الأكبر من الناس، وأن يكون له الإكرام الأكثر. أبو الحكم يطعمنا كذا، لا، الوليد أطعمنا كذا، عتبة أطعمنا كذا، شيبة أطعمنا كذا. يفتخر الناس فيما بينهم بما يطعمون وبما يسقون عند هؤلاء الرجال في الجاهلية. ومثلها كان قريبا في زماننا ما يعرف بدوار العمدة. هذا هو دوار العمدة، تعظيم لشخص أيضا. وكان العمدة يظلم كما أراد، ولا يستطيع أحد أن يقول له شيئا. لو أخذني نفسي فضلا عن مالي وداري لا أستطيع أن أكلمه في شيء ولا أن أعارضه في شيء. وأبو الحكم أبو جهل قديما وأمثاله لو فعلوا بالناس ما فعلوا ما استطاعوا أن يردوا عن أنفسهم شيئا. إنها جاهليات تعظم أشخاصا. أما الإسلام فجعل هذا البيت لله. من الذي بناه؟ بناه من بناه، ولو بناه من حر ماله وخالص ملكه، نسي اسمه، إلا أننا ندعو له بالمغفرة والرحمة والقبول. لكن المسجد بيت الله، لا تملكه يد من أيدي البشر، ولذلك فهو يفتح لكل الناس، ويدخله كل واحد بعزة وبكرامة دون شعور بولاء أو ضعف أو ذلة أمام غيره من الخلق. إنما ذلته وولاؤه وتعلقه بالله رب العالمين صاحب هذا البيت وتلك البيوت المماثلة الكثيرة. وهكذا، هذه مسألة مهمة جدا، عدم تعظيم الأشخاص من البشر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. حتى وإن كتب شخص اسمه على المسجد لا ينبغي أن يكون واقع المسجد ورسالة المسجد مقيدة باسم ونظر ذلك الذي كتب اسمه على باب المسجد. إنما المسجد صار ملكا لله، يضع فلان اسمه عليه، لكن رسالة المسجد هي الرسالة التي شرعها الله وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يعترض على ذلك. رأينا في حياتنا هذه، في أيامنا الأخيرة هذه، رؤية غير صحيحة في المساجد، فرأيناها قاصرة فقط على الصلوات، وأحيانا على استحياء يقام فيها درس أو بعض دروس، وربما يغيب الشيخ ولا يهتم بالحضور، وإن غاب فلا يوفر مكانه من يقوم في الدرس، واستهانة أكبر من الناس، اليوم يتراجع وغدا يتكاسل وبعد غد يحضر وبعد ذلك على مضض، وهكذا مرة ومرات، مرة يحضر ومرات لا يحضر. هذا تضييع لرسالة المسجد. مساجد تبنى بناء فخما عاليا مكلفا بالتكاليف الباهظة، له مئذنة تضرب في الهواء بطول شاهق تكلفت من الملايين كذا وكذا، وليس في المسجد واعظ على الحق أو واعظ ثابت يعرف أحوال الناس في هذا المسجد، وينظر ماذا يريدون أن يسمعوا، وماذا ينفعهم من الدعوة، وماذا يحتاجون منها، ويدرس أحوالهم ويعطيهم ما يحتاجون. هذا غير موجود. إن كان ولا بد فشيخ هذه الجمعة، وشيخ في الجمعة التالية، وشيخ في الجمعة الثالثة. أرى بالنسبة لهذه المساجد التي تتوارد عليها الخطباء أن يكون هناك خطيب منهم أو واحد خامس غيرهم يقوم على شؤون الدعوة، هو الذي يحدد الموضوعات، هو الذي ينظم الدعوة فيه بالنظر في أحوال الناس وما يحتاجونه. فالداعي كالطبيب، لابد أن يشخص الداء أولا ثم يصف الدواء ثانيا فيأتي الدواء بالشفاء. أما إذا لم يوافق الدواء علة معينة كان كعدمه وربما أضر. فلو كلم الخطيب الناس في كلام لا يريدونه ولا يحتاجونه لا يسمعوا ولا ينصتوا، لا يسمعون ولا ينصتون ولا يفهمون شيئا من هذا الشيخ، إنما يحضرون ويذهبون. وغالب المساجد هكذا، مسألة روتينية كأنه واجب عزاء، نذهب ونسمع للشيخ بعض اللحظات نقول الله الله ما شاء الله، ثم نرجع إلى بيوتنا وقد أدينا الواجب الذي علينا في العزاء، أدينا الواجب الذي علينا في حضور صلاة الجمعة، لكن أستفيد أو لا أستفيد؟ ينبغي أن أحرص على صلاة في مسجد أستفيد فيه، وأحضر درسا أستفيد منه، وإلا فأنظر مسجدا آخر، فلم يحصر الله الدين في الشيخ فلان ولا في المسجد الفلاني، إنما أجلس حيث أنتفع وحيث أحصل حيث أستفيد علما ينفعني ويقربني من ربي سبحانه وتعالى. المساجد في زماننا هي للعبادة فقط وللعبادة الضرورية، بمجرد أن يسلم الإمام ترى عمال المساجد يغلقون الأبواب ويطفئون الأنوار والمراوح في الصيف إنذارا بسرعة وتعجل القيام، أي قوموا قوموا أيها الناس، انتهى واجبكم خلاص. هذا خلاف رسالة المسجد التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عندنا مدارس وجامعات ليس كل الناس يدخلونها، لا تتاح لكل الناس، ظروفهم في الحياة، اقتصادهم البسيط قد لا يسمح لهم بالتعليم، مستواه الفكري لا يسمح له بدخول المدارس والجامعات، إنما قد يفهم موعظة من شيخ في المسجد، فلماذا يحرم منها؟ ينبغي أن نعيد المساجد على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته حتى يعود هذا الأساس ليربط بيننا. ولعلك تلمح معي أخي المسلم تلك اللمحة اللطيفة، لماذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة كما قلنا لنلتقي، وبغض في اتخاذ مكان معين لئلا ألتقي كل مرة مع واحد أو مع اثنين، هذا عن يميني وهذا عن شمالي، على الأكثر أربعة أو خمسة أشخاص من حولي فقط، لكن كلما زرت في المسجد مرة هنا ومرة هنا التقيت مع أكبر عدد ووقفت بجواره في الصلاة، أنا أعلى منه في الدنيا أو هو أعلى مني في الدنيا، لا فرق بيني وبينه في صف الصلاة. وبعض الناس يتخلفون عن صلاة الجماعة فتأتيه الجمعة كل أسبوع لا يستطيع أن يصلي خارج المسجد، لأن الجمعة لا تصلح في البيت، ولم يعف من الجمعة إلا النساء، أرادت أن تصلي الجمعة فمرحبا بها في مسجد حيها والمسجد الذي تستفيد فيه، إن لم ترد فليس عليها جمعة مفروضة تصلي الظهر في بيتها إذا أرادت، فهي وما تريد، ولا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي بغير زينة، وأعفى الله كذلك المسافرين والمرضى والخائفين والمحبوسين ومن لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، ومن قام على أمر عام للمسلمين لو تركه فليس له بديل، ولو ترك مكانه لأفسد أمرا عظيما على المسلمين، فيسمح له بصلاة الظهر بدلا من الجمعة. أما عامة الناس الأعداد الهائلة الطائلة لا يجوز لأحدهم أن يصلي ظهرا في بيته ويترك صلاة الجمعة، فيأتي رغما، لابد أن تؤدي صلاة الجمعة في مسجد، ويستحب أن يكون مسجدا جامعا كبيرا يجمع أكبر عدد. ولكن من يصلي في هذا المسجد في الجمعة غالبا وعادة لا يلتقي مع من في مسجد آخر ولو كان قريبا منا يصلون فيه الجمعة أيضا، فتأتي صلاة العيد مرتين كل عام نلتقي فيه كلنا، من المفترض أن يخرج أهل المحلة الواحدة أهل الحي الواحد يخرجون جميعا إلى مكان واحد يجمع عدة مساجد ويجمع روادهم، فمن لم أره لا في صلاة فريضة ولا في صلاة جمعة من المسلمين أراه يوم العيد، وأراه مرتين ويراني وأتعرف إليه ويتعرف إلي في تلك المناسبة السعيدة البهيجة نبتهج بها وفيها بدين الله تبارك وتعالى. المقصود كله من ذلك فيما أرى هو ربط قلوب المسلمين ببعضهم، التحام هذا الجسد مع بعضه التحاما شديدا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يؤلمني كثيرا سؤال يدل على هذا التقاطع، السؤال عن القروض بالربا، ويقول السائل أنا مضطر، سلكت كل الأبواب فلم أجد. سبحان الله، صرنا في زمان حقا من أراد أن يقترض مبلغا من المال من أخيه المسلم لا يجد من يقرضه، وذاك المانع شبه معذور أيضا، فالأمانة صارت قليلة إن لم تكن منعدمة. فقد جرب قبل ذلك فلانا فأكل ماله، وأعطى لفلان فأخذ ماله، ولم يسترد شيئا مما أعطى، وهو ليس على الدرجة الإيمانية التي يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون في مالي، اللهم عوضني خيرا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إنما هو يريد حقه عندي، ويريد ماله الذي أخذته منه على سبيل القرض ثم تقاعدت عن السداد وتراجعت عن أداء الحق. هو ينظر إلي أني أخذت ماله وانتفعت به وصرت كبيرا ومعي مال وله عندي حق ولن أؤدي له حقه، فأنا صرفته عن عمل هذا الخير مرة ثانية. لما احتجت مرة ثانية أو احتاج الثالث لم يجد من يقرضه، ثم ضيق على الناس فلن يجدوا إلا قرضا بربا. مسألة تؤشر إشارة خطيرة أن المسلمين ليست، لا أقول قلوبهم متصلة، بل أموالهم غير متصلة، أجسادهم غير متصلة، لا يحمل الواحد هم الآخر، إنما يريد أن يقتطع منه ليأكل هو. وهذه مرحلة خطيرة جدا وألم خطير ينبغي أن نعالجه بالعودة إلى المساجد. بالعودة إلى المساجد، هذا الجمع الكبير في الجمعات أين يكون في الصلوات؟ لو مررنا الآن على كل مسجد كبيرا كان أو صغيرا تجده مملوءا ومزدحما ويفيض عنه الناس، أين هم في صلاة الفجر؟ أين هم في صلاة الظهر؟ في صلاة العصر؟ في صلاة المغرب؟ في صلاة العشاء؟ إن كانوا في أعمالهم في صلاة الظهر والعصر فأين هم في الفجر؟ أين هم في العشاء؟ ينبغي أن نملأ المساجد بالصلوات عند الدروس عند الخطب. ينبغي إذا التقينا في صلاة أن ننوع أماكننا، أن نقابل أكبر عدد فينا، أن نتصافح، أن نسلم، سلم بعضنا على بعض بابتسامة رقيقة صادقة حتى تعود الألفة إلى القلوب ويعود الترابط بيننا، فنصير بنعمة الله إخوانا كما كان أسلافنا رحمهم الله ورضي الله عنهم. أسأل الله عز وجل أن يعيد بناءنا بناء محكما قويما صالحا صحيحا على وحيه وهديه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ألف يا ربنا بين قلوبنا، ألف اللهم بين قلوبنا، ألف اللهم بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا إخوة فيك متحابين متآلفين متآخين على دينك وسنة نبيك يا رب العالمين. وأجلسنا يا ربنا بهذا العمل الطيب يوم القيامة على منابر النور، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات وخافض الذلات يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم يسر أمورنا، اقض حوائجنا واقض ديوننا، ولا تترك لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا محتاجا حاجة في طاعتك إلا قضيت له حاجته ورضيت عنه بها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ارفع راية الإسلام، انصر جند الإسلام، انصر جيش الإسلام، أعز أمر الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي له الأنام، اللهم اهدي له الأنام، اللهم اهدي له الأنام. اللهم أزل الغشاوة من على أبصار الناس وقلوبهم حتى يروا الحق في دينك وفي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فيهتدوا إلى الحق في الدنيا وإلى الفوز والسعادة في الآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.